الفصل الأول من البحث في هذه القاعدة، قلنا بالدليل على إثبات قاعدة لا تعاد، والبحث عنها نريده في البحث عن هذا الفصل نريده في جهتين. الجهة الأولى في الروايات، والجهة الثانية في فقه هذه الروايات. أما الجهة الأولى من البحث على هذه القاعدة بالطوائف الثلاث، رغم أن الموجود في ألسنة القوم في الاستدلال على القاعدة هو التمسك برواية واحدة فقط، وهي صحيحة زرارة المعروفة: لا تعاد الصلاة إلا من خمس. إلا أنه بالتأمل والتتبع الروايات يظهر أنه يمكن الاستدلال على هذه القاعدة بثلاث طوائف. الطائفة الأولى الروايات التي فيها التفرقة بين قيود الصلاة، ما يكون بفرض الله سبحانه وتعالى، وبين ما يكون سنة. فما يكون سنة لا ينقض، لا تنقض الفريضة بالإخلال، لا تنتقض الفريضة بالإخلال بها سهوان أو نسيانان، بخلاف ما يكون فريضة. هذا عنوان هذه الطائفة. ما ورد من الروايات تميز وتفرق في باب الصلاة بين أجزاء وقيود وقيود، فبعض القيود تقول أنها ثابتة بفرض الله، وبعضها أنها سنة. السنة الإخلال بها بالنسيان والسهو لا يكون ناقضا ومول الإعادة. وتحت هذا العنوان توجد روايات عديدة، منها الرواية التي استدل بها المشهور، وهي صحيحة زراعة عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة وسنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. ذكر عنوان الإعادة وما يعاد منه وما لا يعاد منه، حصر ما يعاد منه تعاد منه الصلاة في الخمسة، ونفى الإعادة في الباقي، ثم علل ذلك بهذه الكبرى الكلية: القراءة سنة سنة، والتكبير سنة، وتنقض السنة الفريضة. معنى السنة والفريضة في قبال الفريضة سوف يأتي في الجهة الثانية من البحث. وهذه الرواية ينقلها الصدوق، قال أخرى في الفقيه، في الخصال ينقلها عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن زهير، وهذا سند صحيح أعلائي. وفي الفقيه أيضا ينقلها، يسندها إلى زرارة، ثم في مشيخة الفقيه سنده إلى زرارة هكذا: عن أبيه عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن عيسى بن عبيد والحسن بن ضريف وعلي بن إسماعيل بن عيسى كله عن حماد بن عيسى عن حريز، عن حريز بن عبد الله عن زرارة، وهذا أيضا سند صحيح بالاتفاق. فكلا السندين اللذين ينقلهما الصدوق بهما ينقل بهما هذه الرواية سند صحيح أعلائي. والشيخ أيضا ينقل الرواية في التهذيب لكنها مرسلا، يقول: روى زرارة، ولعل الرواية كانت من الثابتات والمتواترات، فإن سله في مشيخته إسناد إلى زرارة، فلعل الرواية كانت من الروايات الواضحة، أو كانت في كتاب حريز، لأنه في السند يقع حريز، أخذوا عن كتاب حريز. وعلى كل حال الرواية من حيث السند النقاء والصحة. ومن جملة هذه الطائفة من الروايات ما ورد أيضا عن زرارة في صحيحة، ينقلها الشيخ الكليني والشيخ الطوسي طرق صحيحة أيضا عن زهير. قال سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة، قال الوقت والطهور والقلاء والتوجه والركوع والسجود والدعاء. قلت ما سوى ذلك؟ فقال سنة في فريضة. أيضا نفس التعليل الوارد هناك وارد هنا. طبعا هذه الصحيحة ليس فيها مسألة الإعادة وعدم الإعادة، إلا أنه يستفاد من نفس التفرقة بين السنة والفريضة بيان أن الفريضة هي على ما سوف يأتي أيضا في الجهة الثانية، أن الفريضة ما فرضه الله سبحانه وتعالى يعتبر ركنا لا ينبغي الإخلال بها، بخلاف السنة الذي لا ينقض يكون تكون أهميته أقل، فيدل التفكيك على وجود فرق بين السنة والفريضة من حيث الأهمية والركنية، فيكون حينئذ ما يكون سنة لا يكون قال بها قادحا على الأقل بنحو القضية المهملة التي تكون قدرها المتيقن موارد النسيان والسهو. لو فرض كونها قادحة، كون الإخلال بها قادحا في فرض العين أو الجهل، فرض السهو لا يكون قادحا. ومثلها رواية أخرى ينقل الخصال في حديث خصال من شرائع الدين، ينقلها عن الأعمش، إلا أن في السند يوجد بعض المجاهيل. قال وفرائض الصلاة سبع: الوقت والطهور والتوجه والقبلة والركجود والدعاء، في قبال غيرها من أجزاء الصلاة التي ليست فرائض أي هي سنة. هاتان الروايتان تجعل الأركان سبعة، تضيف التوجه والدعاء على الخمسة المذكورة في صحيحة زرارة التي هي مدرك القاعدة عند المشهور. وسوف يأتي في الجهة الثانية كيف تحل هذا الاختلاف بين الطائفة بين الروايتين. ومن جملة الروايات في هذه الطائفة ما ورد في مقام التعليل لنفي الإعادة في بعض الأجزاء غير الركنية بأنها سنة، من قبيل ما ورد في صحيحة زرارة أيضا أن الله تبارك وتعالى فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، فمن ترك القراءة متعمدا أعاد الصلاة، ومن نسي فلا شيء عليه. بعد أن قال أن القراءة سنة ميز بين القراءة وبين الركوع والسجود، أن الركوع والسجود هما اللذان فرضهما الله، وأما القراءة فهي سنة، فمن تركها متعمدا أعاد الصلاة، ومن تركها القراءة نسيانا لا شيء عليه. تفريع هذا على التفرقة بين ما فرضه الله وبين السنة معناه أن هذا التفرقة إنما هو بلحاظ هذا الأثر، وهو أن السنة أقل أهمية، ومن هنا يكون الإخلال بتركها لا عن عمد موجبا لصحة العمل وعدمه وجود شيء عليه وعدم الإعادة. ومثلها صحيحة بنفس المضمون، بل لعله بنفس المتن، موجودة هذه الروايات أيضا في الوسائل في الجزء الرابع صفحة 867 و 767. والرواية السابقة التي قرأناها عن زرارة أيضا موجودة في الوسائل في الجزء الثالث صفحة 214. وكذلك ورد في صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف، فقال إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فتشهد، يعني قضاء التشهد. وقال إنما التشهد سنة في الصلاة. هذا الذيل إنما التشهد سنة في الصلاة أيضا يتدل ظاهر في إعطاء الكبرى الكلية والتعليل، وأن السبب في أن الصلاة لا تعاد هنا من التشهد الذي نسيه المكلف، وإنما يقضي التشهد فقط، أن التشهد سنة في الصلاة وليست فريضة، والسنة لا يكون الإخلال بها موجبا للنقض والإعادة. إذن فمثل هذه الروايات هذه كلها طائفة واحدة واقعا الصحيحة المعروفة، وهذه الصحاح بمجموعها تدل على هذه الكبرى الكلية، أنه أجزاء الصلاة وقيود الصلاة الواجبة في الصين بعضها فريضة أركان فرضها الله سبحانه وتعالى، وهذه الإخلال بها ولو سهوا يوجب نقض الصلاة ووجوب الإعادة لأنها فرض في الصلاة، وبعضها ليست فرضا وإنما سنة مثلا جعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، هي أيضا واجبة لكنها بنحو السنة، ويكون حينئذ مرتبة أهميتها أقل من القيود الفرضية. وهذه الأقلية هي هذه الحيثية، أنه فيما إذا تركها لا عن عمد سهوان حينئذ لا تكون الصلاة باطلة، فتعطي مجموع هذه الطائفة كلها تشير إلى مضمون واحد، وهي التفرق بين القيود الفريضية في الصلاة التي فرضت من قبل الله والتي عبر عنها الفقهاء بالركنية، والقيود غير الركنية التي عبرت عنها الروايات بالسنة، وأن هذه باعتبار أقليتها في الأهمية لا يكون الإخلال بها ولو في حال السهو على الأقل مضرا بصحة الصلاة. الطريقة الثانية من الروايات ما ورد بعنوان أن من حفظ الركوع والسجود في صلاته فقد تمت صلاته، من قبيل صحيح معتبرة الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أسهو عن الركعة الأولى، قال اقرأ في الثانية، قلت أسهو في الثانية، قال اقرأ في الثالثة، قلت أسهو في صلاتي كلها، قال إذا حفظت الركوع فقد تمت صلاتك. هذه الرواية أيضا موجودة في الوسائل صفحة 771 من المجلد الرابع، واعتبرت الحسين بن حماد قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك. مورد صدر الرواية السؤال عن نسيان أو سهو في القراءة، سهى في القراءة في الركعة الأولى فنسي، قال له الإمام اقرأ في الركعة الثانية، قال سهوت في الثانية أيضا، قال اقرأ في الثالثة، أي لا شيء عليك، قال قلت أسهو في صلاتي كلها، في كل الصلاة يسهو، إما في القراءة في كل الركعات يسهو أو في الأجزاء الأخرى أيضا قد يسهو كلية، قال إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت صلاتك. هذه أيضا بيان لسياق لبيان الكبرى الكلية، وهي أنه إذا حفظت الركوع والسجود في الصلاة فقد تمت الصلاة، فكأن قوام الصلاة إنما هو في الركوع والسجود، فإذا حفظها المكلف ولو أخل بسائر الأجزاء من القراءة والأذكار الأخرى والقيود الأخرى لا يكون هناك محذور صلاته تامة، لأن السؤال عن الإخلال السهوي لا في العام، فيكون مثل هذا التعبير أيضا بيانا لكبرى كلية، وهي نفي الإعادة إذا كان قد حفظ الركوع والسجود في الإخلال في قيود المعتبرة في الصلاة، وكونها اقتصرت على الركوع والسجود فقط ولم تذكر سائر الأركان باعتبار أن النظر فيها إلى الأفعال التي داخل الصلاة، لأن الراوي سأل بعد دخوله في الصلاة عن سهوه في داخل الصلاة، فالطهور والقبلة والوقت هذه خصوصيات خارجة عن الصلاة بحسب الحق، شروط ليست أجزاء وليست أفعال، شروط محلها وموردها خارج الصلاة قبل الصلاة. والسائل سؤاله عن ما يقع ويتعرض له من الإخلال السهوي في داخل الصلاة في أفعال الصلاة، فلا يكون اختصار الرواية على ذكر الركوع والسجود فيه دلالة على نفي ركنية تلك الأمور الثلاثة الأخرى التي ذكرتها صحيحة زرارة الطائفة السابقة، فلا منافاة بينها، يعني ليس لها مفهوم حتى يقال أنه يقع تعارض بين الركوع والسجود فقد تمت صلاتك حتى لو كان بلا طهورين حتى لو كان بلا قبلة، ليس فيه مثل هذا المفهوم، لأن ظاهر السؤال عن أفعال داخل الصلاة، يعني عن الأجزاء بحسب الحقيقة. للشروط، فليس فيها نظر إلى الشروط التي لا بد من توفيرها قبل الدخول في الصلاة. إذن بحسب الحقيقة الرواية أيضا ولو في باب الأجزاء على الأقل، لأن من حفظ من الأجزاء الركوع والسجود سائر الأجزاء في داخل الصلاة لا تكون ركنية بها عن سهو موجبا لنقض الصلاة، وهذا أي دلالة صحيحة وواضحة لأن هذه الجملة جاءت في سياق إعطاء الكبرى الكلية، وفيها أيضا مفهوم واضح إذا حفظت الركوع والسجود، بل منطوق ليس مفهوما، إذا حفظت الركوع فقد تمت صلاتك، أي لا يضرك السهو في سائر الأجزاء التي تعتبر في داخل الصلاة. ومثلها معتبرة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوليين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ، قال: أتم الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: آخر صلاتي أولها، أي لا يجب على أن يكرر القراءة التي نسيها في الجزء الأول في الركعتين الأوليين فيقرأهما في الركعتين الأخيرتين، صلاته صحيحة، وإعادة القراءة أيضا في داخل الركعتين الثانية والثالثة أيضا غير لازمين. إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها، يعني الركعتين الأخيرتين يجعلها بالقراءة فتكون كالركعتين الأوليتين، أي هذا تعبير كنائي عن صحة الصلاة وعن عدم لزوم في القراءة أيضا اللي فاتته في الركعتين الأوليتين في الركعتين الأخيرتين. أيضا هذا دلالة وإن كانت كليتها أخفى من الرواية السابقة، لأن الإمام هكذا قال: أتم الركوع والسجود؟ قال: نعم. جعل الميزان أنه قد تم الركوع والسجود، حفظ الركوع والسجود، فالميزان أن يكون المكلف قد حفظ الركوع والسجود ولو كان قد سهى في سائر الأجزاء فقد تمت صلاته حين وصلاته صحيحة. ومثلها رواية منصورين، هذه الروايات أيضا موجودة في الوسائل، رواية معتبرة عمار في الصفحة 770 من المجلد الرابع، رواية لمنصور بن حازم موجودة في المجلد 769. إذن فهذه الروايات أيضا تشكل طائفة ثانية في باب الأجزاء، على أن الإخلال بسائر الأجزاء هي في داخل الداخلية للصلاة، الإخلال بغير الركوع والسجود لا يكون مضرا. وحديث لا تعال أيضا ذكرت من الأجزاء فقط هذين الاثنين الركوع والسجود، وأما الوقت والقبلة والطهور فهي من الشرائط بحسب الحقيقة، الخمسة ثلاثة منها من الشرائط واثنان منها من الأجزاء. فهذه الطائفة الثانية أيضا تدل على عدم قدح السهو أو النسيان والإخلال غير العمدي بغير الأركان من أجزاء الصلاة. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة مما يستدل به أيضا على هذا هو الاستدلال بمثل صحيحة الحلبي، ما ورد في بيان أن الصلاة ثلاثة، ثلثها الطهور وثلثها الركوع وثلثها السجود، كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الصلاة ثلث طهور وثلث ركوع سجود. هذه الرواية أيضا في المجلد الرابع في صفحة 931 حسب الله. هذه الرواية 931 باعتبار أن المجلدات الأولى ترقيمها من بالألف أيضا يصل إلى ألف. هذه الرواية وما يشابهها أيضا يمكن أن يستدل بها على أنه الصلاة توجد لها أركان ثلاثة، هي هذه الأركان الثلاثة، وأن ما عداها ليست داخلة في قوام الصلاة، في قوام الصلاة، لأن حينما ثلثت الصلاة في هذه الأمور الثلاثة إذا لا يبقى شيء بعد لغيرها، ما يدل على أن غيرها خارج
عن قوام الصلاة، وأنها وإن كانت لازمة وواجبة لكنها على الأقل ليست ركنية، تكون لا يكون الإخلال بها موجبا لنقص الصلاة، بخلاف الثلاثة فإن الإخلال بأي واحد منها يوجب نقصان الصلاة، ونقصان العمل يسابق بطلانه بحسب التفاهم العرفي. فيكون مثل هذا اللسان أحد أئمة بيان الركنية والأهمية لهذه الثلاثة، الطهور والصلاة والطهور والركوع والسجود، وأن ما عداها من الأفعال التي يأتي بها المكلف ليست أركانا في الصلاة. وبما أنه من المركوز عند الذهن العرفي أن سائر الأجزاء، أن الصلاة فيها أيضا أجزاء أخرى ليست فقط هذه الثلاثة، الصلاة فيها ذكر، فيها قراءة، فيها تشهد، فيها تسليم، فيها تسبيح، فيها قيام، هذه الأمور أيضا من الصلاة ليست من الأمور المجهولة لدى المتشرعة الذين خوطبوا بهذا الخطاب، من الواضح والمركوز والظاهر بنحو متصل بهذا الخطاب من ناحية الأجزاء وشرائط أخرى. إذن ففي مثل هذا الارتكاز حينما يصدر خطاب من هذا القبيل يكون مفاده العرفي والمتفاهم منه عرفا أن سائر الأجزاء ليست بأهمية هذه الأجزاء، وأن الصلاة قد تكتمل بهذه الثلاثة ولو نقص بعض تلك الأجزاء، وهذا قدره المتيقن، قدره المتيقن موارد السهو والنسيان. قد لا يكون مثلا يمنع عن إطلاقه مثلا لما إذا كان الترك عمديا لسائر الأجزاء، فإن هذا خلاف ما هو أيضا مركوز من لزوم الأجزاء الأخرى في الصلاة، لكن على الأقل لا بد من فرض هذه الأهمية منعكسة في مورد من موارد، والقدر المتيقن إنما هو حالات السهو والنسيان. وإن شئتم قلتم أن هذا اللسان عرفا يدل على أنه في الجملة وبنحو القضية المهملة قد تكمل الصلاة بهذه الأمور الثلاثة، قد تكمل وتكتمل الصلاة بأثلاثها الثلاثة حينما تتحقق هذه الأثلاث الثلاثة. في الجملة يمكن أن يكون الصلاة ليس في أكثر من هذه الثلاثة، وهذه القضية المهملة قدرها المتيقن إنما بسيء على محالة، فأيضا يدل على أنه في الإخلال بسبب والقيود الواجبة في الصلاة ولو على الأقل فرض السهو والنسيان لا ينبل تكون الصلاة مكتملة، وهذا عرفا يساوق مع صحة الصلاة لا محالة. يبقى أن هذه الرواية لماذا اقتصرت على الثلاثة ولم تذكر القبلة ولم تذكر الوقت؟ هذا لعله من جهة أن في هذه الرواية لعله إلى الأفعال العدة يأتي بها المكلف، فإن الطهور وإن لم يكن جزءا شرط لكنه فعل عبادة يوقعها المكلف قبل الصلاة، فكأنه ينظر إلى ما هو فعل المكلف لابد أن يفعله كفعل عبادي مهل، لابد أن يصدر منه صدورا عبادة، وحينئذ كان هذه الأمور الثلاثة الطهور والركوع والسجود. إذن فهذه الطائفة أيضا يمكن الاستدلال بها لإثبات هذه القاعدة في الجملة ولو بنحو القضية المهملة المتيقن إنما هو سورة السهو والنسيان. القبلة ليس أمرا قربية، لا ليس مشكلة التقرب، الاتجاه القبلة بعد ليس قربية. هذا أيضا هذه الطائفة الثالثة من الروايات في هذه الطوائف، وبهذه الطوائف الثلاث يستفاد حينئذ تلك القاعدة الكلية، وهي أن الإخلال بغير الأركان التي هي بحسب تعبير الطائفة الأولى التي هي لعله أحسن الطوائف الثلاثة وأشملها من حيث الدلالة على قاعدة كلية، لأنها نظرت إلى الشرائط والأجزاء معا، إلى ما يعتبر من الصلاة وما يعتبر داخل الصلاة. يستفاد تلك القاعدة الكلية أن قيود الصلاة التي تكون فرضا تكون الإخلال بها ولو سهوا مضرا، وأما ما لا يكون كذلك وإنما يكون سنة مرتبة أهميتها أقل، الإخلال السهوي بها لا يوجب بطلان الصلاة ولا نقض الصلاة، لا تنتقض الصلاة بالإخلال السهوي بها. ومما يؤكد هذه القاعدة الكلية التي استفادها المشهور من هذه الروايات أو من الرواية الأولى على الأقل من هذه الروايات،
مما يؤكد أو يعزز ثبوت هذه القاعدة
أن من يراجع روايات التفصيلية البيانية في الأجزاء والشرائط فإن كل جزء وقيد من قيود الصلاة قد ورد فيها روايات بيانية كثيرة عن الأئمة، لأن الصلاة كان من أكثر الأشياء التي يبتلي بها المسلمون في كل مكان، أيضا أهميته ولزومه وابتناء الإسلام عليه واهتمام المتشرعة به بليغا جدا. من هنا كثرة الروايات الواردة في بيان الأجزاء والشروط وخصوصيات كل جزء والإخلال بكل جزء. من يراجع تلك الروايات البيانية قد لا يجد في جزء من هذه الأجزاء الركنية أو غير الركنية لا رواية، ولو رواية مثلا غير معتبرة متعرضة لبيان حكم الإخلال، بحيث لولا هذه القاعدة الكبروية الكلية أيضا يمكن إثبات إما تمام مضمونها أو أكثر مضمونها أقل في بتلك الروايات التفصيلية. ومن يراجع تلك الروايات يجد أن هذا التمييز أيضا موجود في تلك الروايات. فالروايات المتعرضة يعني شرطية أو جزئية الأركان أن من يخل بشيء منها ولو نسيانا وسهوا لا بد أن يعيد. فما ورد في باب الركوع والسجود والطهور روايات كثيرة عديدة على أن من ترك الركوع أو السجود حتى سهوا لا بد أن يستأنف يستقبل الصلاة واردة في معنى. وبالعكس الروايات البيانية المتعرضة للواجبات غير الركنية في الصلاة كالتشهد التسليم الذكر والتسبيح ونحو ذلك من الأمور نجد أن في الروايات تنعكس، يعني فيها بيان. روايات أيضا توجد عديدة كثيرة لأن قرأنا بعضها وجعلناها الطائفة الأولى ما كان فيها مشتملا على قاعدة كلية الطائفة الأولى أن من ترك القراءة سهوان ونسيانان لا شيء عليه. نعم من تركه متعمد الإعادة، من ترك التشهد كذلك نسيانان لا شيء عليه وهكذا. فمن يراجع الروايات البيانية التفصيلية أيضا يجد أيضا أنه هناك مثل هذا التفلة موجودة في أن الأجزاء الركنية هذه الأجزاء الخمسة الإخلال بشيء منها يوجب ولو كان عن عمد واستقبال الصلاة واستئنافها من جديد خلاف الأجزاء الأخرى. نعم في ورد في خصوص بعض الأجزاء أو الشرائط أنه حتى الإخلال السهوي يعني يكون موجبا للإعادة لزوم الإعادة كما تكبير وما ورد في النجاسة في الصلاة في النجس في اللباس النجس نسيانان من لزوم الإعادة في داخل الوقت، وهذا ما سوف نتعرض له في الخاتمة، فإن الخاتمة قد إنما جعلناها لبيان ما قد يمكن فرضه مثلا معارضا أو منافيا أو مخصصا لإطلاق قاعدة لا تعاد في المستثنى من على ما سوف يأتي. هذا تمام البحث في الجهة الأولى وهي الروايات التي يمكن الاستثناء قاعدة. الجهة الثانية من الفصل الأول في فقه هذه الروايات. لا ينبغي الإشكال في أن المستفاد من هذه الروايات بطوائفها العديدة مطلب كلي أشرنا إليه، وهو أن هناك أركان للصلاة وأنه تعالى وجعلها فريضة في الصلاة، وهذه تكون بدرجة من الأهمية بحيث لا يجوز الإخلال بها ولو عن سهو وعن غير عمد، وفي قبال يكون فرضه سنة لا يكون فريضة وتكون أقل من الأهمية بحيث قد يكمل الصلاة من دون، وهذه تكون ولو سهوا على غير ضار وقادح في صحة الصلاة. وقد عبرت في الأولى التي كانت أحسن الطوائف عبرت عن ذلك بالسنة والفريضة. والفريضة يقول معناه واضح هنا يراد به ما فرضه الله سبحانه وتعالى، وفي بعض الروايات لعله ورد التعبير بالفارق أنه قد فرضه الله سبحانه وتعالى. يكون المقصود حينئذ بالسنة ما هو في قبال الفريضة. السنة قد تطلق بمعنى المستحب في قبال الواجب، وقد تطلق بمعنى ما جعله النبي وسنه عملان بحيث أثبته زائدا على ما أثبته الله سبحانه وتعالى مضافا إلى ما في الكتاب الكريم. والظاهر أن المراد بالسنة في هذه الرواية الثاني لا المعنى الأول وهو المستحب، فلعلها وأساسا لعل السنة بمعنى المستحب معنى اصطلاحي متأخر، وإلا السنة بالمعنى العرفي والمتشرعي والشرعي سابقا عبارة سنه النبي بي ولو بعمله بهذا النحو وكان ملتزما بهذا العمل. وهذا هو ظاهر هذه الروايات حينما تميز وتقول هذه سنة وهذه فريضة، فحينئذ يكون مفاد هذه الروايات أن تلك الأجزاء التي قد جعلها النبي لم يكن بفرض من الله، تلك يكون الإخلال بها يعني أهميتها بمرتبة أقل، يمكن الإخلال بها ولو سهوا على الأقل بحيث يكمل العمل ولا تجب الإعادة، بخلاف ما فرقت والقبلة والركوع والسجود. فيكون مفاد هذه الطائفة روايات بحسب الحقيقة إعطاء هذا التفكيك والتفصيل بين ما هو ركن أو مفروض من قبل الله سبحانه وتعالى وبين ما هو مجعول من قبل النبي إما فعلا أو قولا أيضا، فإن الثاني يكون أقل أهمية، وأثره أنه بالإخلال السهوي يكون العمل صحيح. واضح هذا ضمون عام بين هذه الروايات، فالأولى صريحة في ذلك، الطائفة الثانية أيضا لا تخلو من ظهور في ذلك، والطائفة الثالثة لا تنافي هذا التفصيل أيضا كما تقدم. إنما الكلام في تحديد هذه الفرائض، فإن هذه الفرائض في هذه الطوائف الثلاث اختلف تعدادها، اقتصر على الطهور والركوع والسجود في الطائفة الأولى، في الطائفة الثانية اقتصر على الركوع والسجود، في الطائفة الأولى كان فيها ما يذكر خمسة وكان فيها ما يذكر سبعة. اقتصار الطائفة الثانية على الركوع والسجود قلنا أن سببه النظر إلى الأفعال الداخلية أي الأجزاء لا مطلق قيود الصلاة، من هنا لم يكن تنافي بينها وبين الطائفتين الأخرتين. وكذلك اقتصار الطائفة الثالثة صحيحة الحلبي على الثلاثة، شرط وجزآن الطهور والركوع والسجود، قلنا أن هذا لعله باعتبار النظر إلى ما يكون من فعل المكلف بحيث يكون فعلا عباديا وفعلا مستقلا يصدر من المكلف، لعله يكون ناظر إلى هذه الأمور ما يعمله المكلف كعبادة وكعمل مستقل، أمور ثلاثة: الطهور المتمثل في الوضوء أو الغسل أو التيمم، والركوع والسجود، والباقي أفعال أخرى يأتي بها في داخل الصلاة أجزاء غير ركنية. فلا يكون مع هذا النظر لا يكون منافيا مع ثبوت فرض آخر من ضمن الشروط وهو القبلة، أو أكثر من فرض من الله سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم، القبلة والواقع. إنما المهم ملاحظة الطائفة الأولى التي ورد في بعض رواياتها خمسة وفي بعض رواياتها سبعة، في صحيحة زرار الأولى وردت الخمسة، بينما في الصحيحة الثانية والثالثة الصحيحة الثانية وصحيحة محمد بن مسلم الوارد سبعة، في الزرار الأخرى ورد سبعة، وفي رواية الأعمش أيضا سبعة. سألت أبا جعفر عليه السلام عن قال قال الوقت ما كان استثناء لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، وبلي ذكرت خمسة. المهم ملاحظة هذه الرواية، هاتان الروايتان صحيحة زرارة التي ذكرت الخمسة وحصرته لا تعاد الصلاة إلا من خمس، وبين صحيحة زرارة الأول سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة قال الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود والدعاء، فأضافت اثنين على الخامس، أحدهما التوجه والآخر الدعاء، بينما وما سوى ذلك سنة في فريضة. وتلك الرواية وإن لم يعبر في صدرها صحيحة زرارة الخمسة لو لم يكن لها الذيل فقد يقال أنه تلك الرواية تدل على الإعادة وعدم الإعادة من الخمسة، سواء كانت بفرض أو لم يكن بفرض، لكن تلك الرواية لا كان لها ذيل، وهو أنه القراءة سنة، التشهد سنة، ولا ينقض السنة الفريضة، يعني تلك الرواية، وهذه الأجزاء الأخرى هي التي تكون سنة. فيكون مفادها أيضا أن عدم الإعادة في الخمسة، الإعادة في الخمسة باعتبار كونها فرضا، وعدم الإعادة في القراءة والتشهد ونحو ذلك باعتبار كونها سنة، أن كل هذه الروايات من باب واحد الطائفة الأولى. إذن فيقع التنافي حينئذ بينها، تلك تحصل الفرض في خصوص الخمسة وتجعل ما عدا الخمسة سنة، وهذه تجعل الفرض سبعة يقف على ذلك اثنين، وتجعل ما سوى ذلك سنة، فيقع التهافت بينهما. إلا أن هذا التهافت أيضا بدوي يرتفع بالتأمل في الروايتين، وذلك لأن الأمرين اللذين ذكرتهما هذه الصحيحة الأخرى لزرارة، والتي أيضا واردة في أعماش في الخصال، الاثنان المضافان أحدهما التوجه والآخر الدعاء. والتوجه يراد منها ظاهرها النية والقصد، يعني التوجه إلى العمل والتوجه إلى الله في العمل، الصلاة هذا هو المقصود بالتوجه، ولا يقصد بالتوجه الاستقبال كمذكور بعنوان القبلة. الوقت والطهور والتوجه والقبلة، القبلة غير التوجه. إذن فيراد بالتوجه يعني نية العمل، نية الصلاة، وقصد القصد التقرب بالعمل إلى الله سبحانه وتعالى، الذي هو النية، نية نفس العمل ونية، كل هذا يدخل في عنوان التوجه. واضح الدعاء هنا يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وهذان الأمران التوجه بمعنى النية والدعاء بمعنى الذكر، دخالتهما وركنيتهما أيضا ثابتتون، لكن لا أنهما بالجعل الشرعي، وإنما ركنان. فإن الصلاة اسم لحقيقة ولفعل خارجي قوامه وقوام مسماه بحسب الحقيقة بالنية، ذكر من ناحية أخرى، والدعاء فإن الصلاة مفهومه اللغوي الأول أيضا هو الدعاء. فمن دون دعاء من دون نية تكون صلاة أصلا في الخارج. وصحيحة السورة الأولى تنظر إلى الفرائض المعتبرة في الصلاة زائد تحقق أصل الصلاة وأصل الدعاء، تكون تهافت بين الروايتين. تلك الرواية التي تحصر الفرض في الخمسة تنظر إلى الفرض زائدا على أصل العمل على المعنى، فإن المعنى اللغوي للعمل إذا لم يكن محققا فلا صلاة في الخارج أصلا. ولهذا عبرت صحيحة الزرارة الأولى بلا تعاد الصلاة إلا من خمس، يعني فرضت وقوع صلاة في الخارج، وإنما يراد الإعادة منها وعدم الإعادة. ومع عدم الذكر والدعاء أو عدم التوجه والنية لا صلاة أصلا، لأنه وقعت صلاة لكن لا تعاد منها. إذن فالإثنان اللذان تضيفهما صحيحة زرارة هذه الثانية بحسب الحقيقة مفروغ عنهما في صحيحة زرارة الأولى التي هي الدليل الوحيد المشهور. هذان القيدان مفروغ عنهما، يفترض وقوع صلاة لكن مع خلل ببعض الأجزاء، وفرض وقوع الصلاة لكن إلا مع فرض تحرق الخارج. والما الذي هو الدعاء متقوم على أن يكون هناك ذكر ودعاء وأن يكون نية أيضا، فمن لم يكن ناويا للصلاة فعله ليس صلاة حتى لغة. وتلك الصحيحة تفترض الصلاة ولكن تفترض الإخلال بالقيود والشروط التي جعلها الله سبحانه وتعالى أو جعلها النبي. ولهذا عبرت بلا تعاد متحقق، مسمى العمل متحقق في الخارج، بخلاف هذه ابتداء صارت بصدد بيان الفروض. ومن الواضح أن التوجه والذكر قوام مفهوم الصلاة لغتان وعرفان، وكذلك مذكور في القرآن أيضا، أقيموا الصلاة لذكري، مضافا إلى أيضا النية التي لا بد أن نية الفعل على الأقل إن لم تكن نية القربة. فالتوجه والذكر والدعاء قيدان مأخوذان في تحقق المفهوم، مفهوم الصلاة لا تتحقق من دونهما. وصحيحة الزرارة تفترض وقوع شيء اسمه صلاة لكنه مع خلل في ما فرضه الله، ومن هنا ذكرت الفرائض في الخمسة فقط زائدا على مسمى، لا توجد هناك فرائض اعتبارية يعني قيود شرعية جعلها الله سبحانه وتعالى زما إلا هذه الخمسة، إن الخمسة كلها زائد على المسمى، المسمى اللغوي والمفهوم اللغوي للصلاة، الوقت زائد، القبلة زائد، الطهور زائد، الركوع زائد، السجود زائد، الصلاة بالمعنى اللغوي العام يمكن أن يكون بلا هذه الأمور. فمن هنا لا يقع تهافت بحسب الحقيقة بين هذه الرواية وبين هذه الصحيحة والصحيحة السابقة للزرارة بل يكون منسجمين بحسب الحقيقة. إذن فيكون تكون الفرائض والقيود الركنية سبعة في واقعها، إلا أن اثنان منها القدح الإخلال بهما في الصلاة ليس من باب عدم الإبادة، من باب تحقق صلاة أصلا. إذا كان الإنسان أصلا غير ناوي للصلاة، ناوي للرياضة لا للصلاة، فهذا لم يقع منه صلاة لكي يبحث بأنه يعاد أو لا يعاد منه. أو إذا لم يكن له دعاء وذكر لله سبحانه وتعالى، فهذا لم يصلي، مفهوم الصلاة لم يتحقق منه لا لغة لا عرفا لا شأن ولا موضوع أن يبحث عن الإعادة ولا عدم الإعادة. فرض لا تعبير بالله تعاد أنه المسمى متحقق، ولكن الإخلال قد وقع بالشروط المعتبرة شرعا. إذن بهذا يرتفع التنافي بين هذه الرواية، بين رواية الخمسة ورواية السبعة الواردتين من زرارة، وبهذا لا يكون هناك تنافي. إذن إلى هنا فقه هذه الروايات فقه واضح، مدلولها ومفادها مفاد واضح ومميز بين الأركان وغير الأركان. لكن يبقى في فقه الرواية البحث ناحيتين. الناحية الأولى في أن الوارد في هذه الروايات، كل هذه الروايات الطائفة الأولى والطائفة الثالثة، هل يراد منها خصوص الطهارة الحدثية أو يعم الطهارة الخبثية أيضا، أو يراد الخبثية بالخصوص؟ فإنه قد دعي الإجماع في هذه التي هي أحد السبعات. والناحية الثانية من البحث في أن مفاد هذه الروايات الذي هو نفي الإعادة، هل هو نفي الإعادة بالملاك الأول أو بالملاك الثاني من الملاكين، وبأي كيفية، إثباتا ماذا يستفاد من هذه الروايات؟ هذا هو البحث من الناحية الثانية في فقه الرواية، سوف يأتي إن شاء الله في ليلة السبت. في القرآن طبعا ما كان الله يمنع صلاة معناه لغوي ما معناه.